بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الإنسان في هذه الدنيا ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، يجد المشاكل والمتاعب والأعداء والمعوقات والبلايا والمصائب والأمراض، كم من أشياء لا تعد ولا تحصى تحيط بالإنسان وتهد من ركنه ومن قدرته. ولذلك كان لابد لهذا الإنسان الضعيف الجهول أن يستعين بربه سبحانه وتعالى، لابد للضعيف أن يستعين بالقوي، ولا بد للفقير أن يستعين بالغني، ولا بد للمحتاج أن يستعين بالقادر على كل شيء. ونحن معنا سلاح بعض الناس لا يستخدمه، وبعض الناس ربما لم يحسن استخدامه، ونحن في أشد الحاجة إليه في معركة الحياة، في متاعبنا، في مشاكلنا، في أمراضنا، في مجتمعاتنا، فيما نبتلى به، فنحتاج إلى هذا السلاح الذي جعله الله عز وجل عبادة من العبادات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا السلاح العجيب هو سلاح الدعاء، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم متسلحا به أتم التسلح، وكذلك صحابته والتابعون ومن جاء من بعدهم من الأئمة والصالحين والخيرين، كلهم استخدموا ذلك السلاح، لأنه كما قلنا فيه عبودية لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت فيه قضاء الحاجة والمآرب، وفيه الدفع عن الإنسان ما يلم به من الملمات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فجعل الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة أوسع، لكن لما كان الدعاء ركنا أعظم من أركان العبادة جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، كما قال: الحج عرفة. مع أن الحج فيه طواف وفيه سعي وفيه البيات بمنى ومزدلفة وغير ذلك من الأعمال التي هي معلومة عند الحجيج، إلا أنه لما كان عرفة الركن الأكبر، وكان من لم يقف بعرفة لا يصح حجه ولا يجزئه عنه شيء مهما ذبح ومهما قدم، فكذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن من لم يأتي بالدعاء فكأنه لم يعبد الله عز وجل، لأن الدعاء هو الركن الأعظم. ولو تأملتم إخواني العبادات المختلفة لوجدتم لبها الدعاء. هل هناك صلاة دون دعاء؟ بل الفاتحة نفسها دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء ندعوه في كل ركعة، بل لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة التي فيها هذا الدعاء. كذلك ما في السجود، السجود كله دعاء أيها الإخوة. كذلك الحجاج عندما يحج ماذا يصنع في بيت الله الحرام؟ ماذا يصنع في عرفة؟ ماذا يصنع في مزدلفة؟ ماذا يصنع في منى؟ حتى عندما يرمي الجمار ماذا يصنع؟ إنه كله دعاء. هل يمكن أن يحج الحاج دون أن يدعو؟ لا يمكن. هل يمكن أن يصلي المصلي دون أن يدعو؟ لا يمكن. ورمضان وصيام رمضان هل يخلو من الدعاء؟ لا يخلو من الدعاء. وأين ليلة القدر التي يستجاب فيها الدعاء، والتي يتمناها المسلمون وينتظرونها من العام إلى العام؟ ولذلك كان الدعاء سلاحا قويا استفاد منه السلف، ولكن الخلف يتأخرون عن استخدامه أو لا يفهمون قواعده وأسسه التي بني عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وهو على المنبر دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، فما خرج الناس وقد كانت الشمس شديدة، فما خرج الناس إلا والمطر يهطل، وظل المطر أسبوعا كاملا، جمعة كاملة، حتى عاد الأعرابي نفسه أو غيره في الجمعة التي بعدها وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يا رسول الله، هلكنا من المطر، يعني أنه قد فتحت أبواب السماء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الشجر وبطون الأودية ومنابت الشجر. فما خرجوا إلا في الصح، فهذا كان دأبهم ودأب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخلفاء الراشدون، خليفة بعد خليفة، عمر رضي الله تعالى عنه عندما حج في السنة التي توفي فيها، يقول أحد الصحابة بأنه عندما كان في مزدلفة أو في منى اتكأ وقال: اللهم إنه قد كبرت سني وضعف عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفتون. قال: فما مر ذو الحجة إلا وقد طعن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك علي رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فشكى إليه ما لقي من الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا عليهم. فقال: اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني. فما مر العام إلا وقد قتل رضي الله تعالى عنه. وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان مشهورا باستجابة الدعاء، وهو الذي سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فإن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب لذلك. فكان درسا لسعد رضي الله تعالى عنه، فهمه وأدركه فأصبح مستجاب الدعوة. ولذلك في عصر عمر رضي الله تعالى عنه كان سعد ابن أبي وقاص كان واليا على العراق، فجاء أهل العراق يشكون سعدا إلى عمر أنهم مشاكل، فجاءوا يشكونه إلى عمر، فقالوا: إنه لا يخرج إلينا ولا كذا ولا كذا. فلما جاء فاستدعى عمر رضي الله تعالى عنه وقد كان يحاسب ولاته، فأرسل إلى سعد فسأله فبين له حقيقة الأمر، ثم أرسل عمر إلى القرى والأماكن المختلفة في العراق من يسأل عن سعد، فكلما سأل عنه مدحوه، إلا رجلا قام قال: أما وقد سألتموني فإنه لا يغزو في السرية ولا يقتم بالسوية. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره ولا تمته إلا وقد فتنته. فطال عمر الرجل وعمي بصره، وكان يعاكس الجواري في الشوارع، رجل في 60 أو 70 سنة، فإذا عيب عليه ذلك أو ليم قال بأنني أصابتني دعوة سعد رضي الله تعالى عنه، وكان من التابعين أيضا من كان مستجاب الدعوة، فكان أبو مسلم الخولاني من التابعين الصالحين، وكان معروفا باستجابة الدعوة، وكان فقيرا لكنه كان من الصالحين ومن العباد ومن العلماء، وكانت زوجته صابرة على حالها، وإذا دخل إلى بيته بعدما يقضي حاجاته من العلم ومن التدريس يعود إلى بيته تقوم إليه زوجته وتسرج له الفانوس وتقدم له الطعام وتقوم بحاجاته مهتمة معتنية به. فدخل في يوم من الأيام فلم تقم إليه ولم تهش إليه وجلست في مكانها، فقال: ما بك؟ قالت: إلى متى نكون على تلك الحال؟ وإذ بالأمر أن امرأة من جيرانها جاءت إليها وقالت: ما لأبي مسلم لا يكلم الخليفة أو الإمام وهو يعرفه، وماله لا يوسع عليكم، وما أراك في هذا الحال كما تفعل بعض النسوة؟ تكون المرأة راضية بحالها صابرة محتسبة مع زوجها، فتأتي بعض النكدات وتعكر عليها صفوها وتعكر ما في نفسها وتفسد بينها وبين زوجها. فقال: اللهم من أفسد علي زوجي فأعمي بصرها. فقامت المرأة في الليل تقول: لما أطفأتم السراج؟ قالوا: ما أطفأنا السراج. قالت: مالي، لابد أن أبا مسلم دعا علي مباشرة. أدركت، فقامت مستقيلة له ومكلمة له معتذرة عما قامت به، فدعا لها فعاد إليها بصرها بفضل الله عز وجل. ربما يستغرب بعض الناس، لكن هذا وارد في سير أعلام النبلاء وفي غيرها، وفي كتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا وغيرها من المصنفات التي صنفها أهل العلم في هذا السلاح المتين. وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة لطيفة، قصة أصحاب الغار وهم غير أصحاب الكهف. ثلاثة رجال فيما كان قبلنا، مما دل على أن هذا السلاح قديم. ثلاثة رجال خرجوا لحاجة لهم، فنزل المطر وهم في جبل، فدخلوا غارا ليحتموا من المطر، فانزلقت صخرة فسدت عليهم الغار، وأصبح صخرة ضخمة، حاولوا لم يتمكنوا من تحريكها ولا حركة واحدة، فأيقنوا بأنهم هالكون. فقالوا: ما أمامنا إلا أن نستنجد بالله ربنا سبحانه وتعالى. وهم فطناء، فقالوا ليدعو كل واحد منكم بما بأحب الأعمال وأخلص الأعمال التي عملها لوجه الله عز وجل. وهذا يعلمنا شيء، أنه يمكن أن نتوسل بأصلح أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى بين يدي دعائنا. فكل واحد من الثلاثة فكر في أحسن أعماله، في أخلص أعماله التي عملها لله، لم يشبها رياء ولا سمعة، لم تكن إلا لوجه الباري سبحانه وتعالى. فقال أحدهم: اللهم رب، إنه كان لي أبوان كبيران شيخان، وكنت أرعى الغنم فأعود بالحليب أو باللبن فأغبقهما قبل أهلي وولدي ومالي. يعني الرجل بار بوالديه، إذا عاد من رعيته عاد بدأ بأبويه. قال: فعدت في يوم أو في مساء وهما نائمان، فكرهت أن أوقظهما وأولادي يتضاغون عند قدمي، وهو يأبى إلا أن يبدأ بوالدي. هذا في تنبيه لهؤلاء الذين يفضلون زوجاتهم على أمهاتهم. زوجته تقول له فعل كذا، نعم، لكن أمه لا، أمه التي أوصى بها الله عز وجل في كتابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك. فقال فوقفت على قدمي حتى استيقظ، فشرب غبوقهما ثم سقيت أولادي. اللهم إن كان ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة قليلا. وقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم هي أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فأبت حتى احتاجت إلى 100 دينار، فأتيتها ب100 دينار فمكنتني من نفسها حتى إذا جلست منها مجلس الرجل من أهله أو من زوجه قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة قليلا. وقال الثالث: اللهم إنه كان عندي أجير، فلما انتهى من عمله أردت أن أعطيه أجره، فتركه ومشى، فتمرته له حتى أصبح قطيعا من الغنم وقطيعا من البقر. فجاء بعد سنوات يقول لي: يا فلان أدي إلي أجرتي. فقلت له: هذا القطيع هو أجرتك أو هو ثمرة أجرتك. قال: يا هذا لا تسخر بي. قلت: والله لا أسخر بك. فاستاقه فلم يترك منه شيئا. فاللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. انظر ما هذا السلاح الذي حرك الصخرة وفجر الصخرة، وما هذا الإخلاص، وما هذه الطاعة التي شقت الحجر وحركت الحجر حتى خرجوا يمشون على أقدامهم. فانظروا أيها الإخوة، فهذا دأبهم في هذا السلاح. ولذلك أيها الإخوة، هذا السلاح في يد بعض الناس ربما أصابه الصدأ لأنه لا يعرف كيف يستعمله. ولذلك نريد أن نشير إلى بعض الأمور التي تتعلق بقوة ونفاذ هذا السلاح. اختيار الأوقات، هناك أوقات لا شك أن الدعاء في كل وقت وحين، لكن هناك أوقات أجمل من أوقات، هناك أوقات هي يرجى فيها استجابة الدعاء، كما في ساعة الإجابة يوم الجمعة، والعلماء اختلفوا فيها، وإن كان الراجح أنها الساعة التي بعد العصر. وهناك أيضا عند نزول المطر، وهناك في ثلث الليل الأخير وتسمى سهام الليل. حتى في كتاب المكافأة، حسن المكافأة، أحمد ابن يوسف الكاتب قال: كان لامرأة ولد، فحبسه أحد الولاة، فجاءت المرأة عند الوالي وطلبت منه أن يطلق ولدها. فقالت له: أرجوك أن تطلق ولدي، ليس لي سواه، هو الذي يسعى عليه، فأرجو منك أن تطلقه من أجل خاطري. قال: اذهبي أيتها المرأة، اذهبي، ولدك لابد من حبسك. قالت: أرجوك. قال: اخرجوها. قالت: إذن سنستعين عليك بالدعاء. فقال: نعم، وعليك بجوف ثلث الليل الأخير. فما مر أسبوع إلا وقد غضب عليه الخليفة، فربطه أمام داره، نفس الدار، فمرت المرأة به أم الغلام وأطلقه الوالي الجديد، فقالت له: جزاك الله خيرا، لقد سمعنا نصيحتك، سمعنا نصيحتك وعملنا بها ودعونا عليك في ثلث الليل الأخير، فانظر إلى حالك. فاحذروا أيها الإخوة سهام الليل، فربما تظلم والمظلوم قائم يدعو عليك في جوف الليل، أنت نائم تغط في نومك وهو يدعو ويقول: يا رب يا رب، فتصعد ويقول: وعزتي وجلالي، لأنصرنك ولو بعد حين، لأنه له حكمة سبحانه وتعالى. فربما أجل استجابته للدعاء لحكمة ما، لا تتعجل. ولذلك من الأدب ألا تختبر ربك سبحانه وتعالى، لا تقل تعالى نجرب. قال الشيخ بأن الدعاء مستجاب، فندعو لم يجبنا الله عز وجل فتمل، فهذا كله من أسباب عدم استجابة الدعاء. فعدم الاستعجال من آداب الدعاء، وعدم الاختبار، أنك لا تختبر الله. لو تريد أن تختبر الله فلا تدعوه، لكن ربنا يريد منك أن تكون عبدا موقنا بأن الله عز وجل يجيب دعاء من دعاه، لكن ربما أخره لحكمة. فقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أنه ربما تدعو بالشيء، لأنه إخواني ربما أنت يعني حكمة الله عز وجل واسعة، نحن لا ننظر إلا تحت أقدامنا، لكن حكمة الله عز وجل عالية. على سبيل المثال ربما تدعو على ظالم، نعم ظلمك، لكن ربما هذا الظالم يعمل شيئا ما الله سبحانه وتعالى تركه من أجله. افترض أن هذا الظالم يطعم يتيما أو يربي يتيما، ربما دفع عنه ذلك، لأن المسألة فيها عوامل متعددة، لا تظن أن المسألة واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن المسألة كبيرة ومعقدة. كما قلت افترض أنك دعوت على زيد من الناس، لكن زيد هذا عنده حسنة كبيرة وهو أنه يربي يتيم، والله عز وجل يريد أن يهلكه بدعائك لكن يمهله حتى يربي اليتيم. فربما انتهى من تربية اليتيم وجاءته القاصمة، وربما استدرك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الفرصة. فالحسنات والسيئات والأمور تتفاعل أيها الإخوة. وربما كان لزيد هذا أم تدعو له لأنه بار بها، فتتدافع الأدعية. ولذلك أنت، نحن لأننا على قدر عقولنا نرى، نقول: ماله لم يستجب لنا، ظلمني ولم يستجب لي الله سبحانه وتعالى. أنت ما عليك إلا الدعاء، وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء، بمعنى أن تدعو الدعاء الجيد الصحيح بالآداب المعروفة، ثم ليس لك بالأمر شأن، اتركه على الله سبحانه وتعالى. وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. ألا تريد كفاية الله سبحانه وتعالى؟ فبالتالي ما عليك إلا الدعاء، وعليه سبحانه وتعالى الإجابة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن تتحرى. وربما أنت تدعو وعندك موانع، كأن تكون عاقا لأمك، فربما الله سبحانه وتعالى يقول: لا أستجيب لك حتى تبر بأمك. ما لك تدعو على الظالم وأنت أكبر ظالم؟ فالمسألة يا إخواني فيها أمور. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يرجع أو بطء الإجابة إلى نفسه، يفتش في نفسه، يقول: لعلي كذا. النبي قال: يا سعد أطب مطعمك، فبين أن أكل الحرام قد يكون مانعا من استجابة الدعاء. ولذلك قال: يا الرجل يطيل السفر، لأن إطالة السفر يكون الإنسان مرهق متعب غريب، ده محل أيضا لاستجابة الدعاء، عندما يشتد ضعف الإنسان وانكساره، يكون مريضا، يكون غريبا، يكون مسافرا، وليس عنده وقت للترفه، أشعث أغبر، يمد يديه. كل دي مستحبات من مستحبات الدعاء، أو من الأشياء التي ترشح استجابة الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر إلى هذا الرجل معه مرشحات كثيرة لاستجابة الدعاء، مسافر أشعث أغبر يمد يديه، كلها أشياء ترشح إجابة الدعاء إلى السماء، يقول يا رب يا رب للحاح معاه كل هذا، لكن مطعمه حرام مشربه حرام، فأنا يستجاب لهذا. ولذلك عندما ترى أن دعاءك لم يستجب ففتش في نفسك، لعل الآفة عندك، لعلك أكلت حراما، لعلك ظلمت، فلعله أيضا ظلمك كان مانعا من استجابة دعائك، لأن الناس تعرف حقوقها ولا تعرف ما عليها من واجبات. أيها الإخوة، تجد يظلم، ولكن عندما يظلم واحد قال يا الله يا الله ظلمني فعل سوى، ويعني هيكسر الدنيا، وربما هو واقع في الظلم أشد مما فعل به. وبالتالي يا إخواني لابد أن احنا إيه؟ لابد أن ترجع على نفسك بالعيب. ولذلك أيضا من مفتاح الإجابة أن تعرف نفسك وأن تعرف ربك، هذه مسألة مهمة جدا من أهم الأمور التي تفتح لك أبواب الإجابة، أن تعرف حقيقة نفسك، تعرف نفسك بالضعف، تعرف نفسك بالمعصية، تعرف نفسك بالمخالفة، تعرف نفسك يعني بكل ما هو دني، تتهم نفسك. لا يعني لأن بعض الناس يشوف نفسه فوق، من أنت؟ لكن ينبغي أن تكون متهما لنفسك، وتعرف ربك بما يليق به من الكمال، فتعرف نفسك بالضعف وتعرف ربك بالقوة، تعرف نفسك بالفقر وتعرف ربك بالغنى، تعرف نفسك بالتقصير والمعصية وتعرف ربك بالكمال، تعرف نفسك بالضعف والوهن وتعرف ربك بالقدرة، تعرف نفسك بعدم قيامك بطاعة الله وتعرف ربك بالرحمة، فترجو رحمته وترجو أن يعفو عنك في تقصيرك، وربما تقدم بين يدي دعائك استغفارا وحمدا لربك وصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فكل هذه من مقدمات استجابة الدعاء التي تقوي دعائك، لأن بعض الناس معه سهم ضعيف يرمي فيقع أمامه، لكن بعضهم يرمي السهم فيخترق السماء ويصل. ولذلك روي أن أحد السلف كان تاجرا، فخرج مع رجل ليحمله وتجارته، فمر به في طريق جانبي، قال لما مررت بهذا الطريق؟ قال مررت به لأنه يخف فيه الزحام وهو أسهل إلى وصولنا، فصدقه ومشى معه حتى وصل إلى مكان موحش وفيه قتلى، فنزل الرجل وقال لا بد من قتلك، صاحب الدواب الذي يحمل هذا التاجر. قال يا هذا أنت تريد المال، خذ المال ودعني. قال لا، المال لي بلا شك، لكن لا بد من قتلك. فلما أيقن بالموت قال يا هذا دعني أصلي ركعتين قبل أن أموت. قال صلي وعجل. فقال فصليت وقد أصابني رعدة من الخوف ومن انتظار الموت، وما ورد على لساني إلا يا ودود يا ودود يا حكيم يا عليم أغثني، فما عرفت غيرها، ما فكر. قال فوالله ما انتهيت من صلاتي إلا ورأيت فارسا يأتي برمح ويطعن هذا الرجل في قلبه، وخلصت منه وعدت بمالي وحاجاتي كلها. ويحكي أحدهم أنه كان في حرب مع الروم، فنام في مكان وتركه أصحابه، فوجد فما أفاق إلا وجندي من الروم فوق صدره. قال أيها العربي اختر الميتة التي تريدها، خلاص أنت ميت ميت. قال فذهلت فما ورد في نفسي إلا أن قلت اللهم إنه من دون عرشك إلى بطن أرضك أنا كافر بكل ما يعبد من دونك، اللهم إنك ترى ما أنا فيه فأغثني. قال فغشي علي وأغمي علي فأفقت فوجدت الرومي مقتولا بجانبه فسلبته وخرجت إلى أصحابه. الدعاء يا أخواني، أما يجيب المضطر إذا دعاه، الدعاء الذي نجى يونس في مكان لا يمكن أن يدعو فيه بشر، ولو وقع أحد فيما وقع فيه نبي الله يونس لربما لا ما استطاع أن يفكر أو أن يدعو كما دعا. عندما وقع في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كان في ظلمات ثلاثة، في بطن الحوت وفي ظلمة البحر وظلمة الليل في مكان لا لم يذكر، ولذلك ساعات يأتون في الألغاز يقولون ما المكان الذي ذكر فيه الله مرة واحدة، يعني أو لم يذكر فيه الله إنسان إلا مرة واحدة، هو بطن الحوت. من اللي دخل بطن الحوت يا أخواني ويدعو؟ يعني هذا دل على قوة قلب الأنبياء، يعني أنه في بطن الحوت الإنسان ميت ميت، يعني مجرد ما تصبح أمام الحوت انتهيت، لكن هذا ابتلعه الحوت وفي بطنه وفي جوف الحوت، عجيب، يقول لا إله إلا أنت. وعندما كان في جوف الحوت انظروا، لأني قلت لكم إن المدخل هو أن تعرف نفسك بالظلم والجهل وتعرف ربك بالحكمة والعدل، فقال لا إله إلا أنت سبحانك، أي أنزهك عن الظلم، أنزهك عما لا يليق بك، أنا يعني لم تظلمني بوقوعي في هذا الموقف. لا إله إلا أنت سبحانك، أول ما بدأ نزه ربه وحد ربه، وهذا يدلك على تعلم كيف تدعو. فلما لا تدعو بدعاء يونس؟ فإنه يقال ما دعي به أو ما دعا به أحد مخلصا قلبه إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي أنه أقر لربه بالتوحيد وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأقر على نفسه بالظلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له مباشرة. إيش بعد كده؟ لفظه الحوت، خلاص طلعوا. يعني انظروا أيها الإخوة، يعني الدعوات هذه كأنها تشق الجبال، كأنها يعني تخترق. ولذلك بعض الصحابة لما كانوا في غدوة أرادوا عبور بحر أو نهر من الأنهار، فدعا الله سبحانه وتعالى فمشوا على البحر حتى وصلوا إلى الضفة الأخرى، وكان بعضهم معروفا باستجابة الدعاء، فيا فلان ادعو ربك. وإياك ودعوة المظلوم، فإن الله سبحانه وتعالى ربما استجاب له ولو كان كافرا. ولذلك يا إخواني مجتمعاتنا أصبحت مليئة بالظلم، الظلم تعج به المجتمعات، وهؤلاء المظلومين من ظلم في رزقه، من ظلم في نفسه، من ظلم في عمله، كم من ظلم يا إخواني. وحتى يسترد عمله لا بد من كذا، ولا بد من رشوة، ولا بد من كذا. إيش هذا يا إخواني؟ ما للمسلمين، ما الذي وقع بينهم الذي أوقع في بلاد المسلمين هذه الثورات وهذا الفوران؟ بركان الظلم يا إخواني. الأرض يا إخواني تتفجر عندما يقع فيها الغازات، فيقع فيها البراكين وتنفجر الأرض. نفس الشيء يا إخواني، المجتمعات المسلمة والعربية امتلأت ظلما، امتلأت من المظالم، من القتل، من الانتهاكات، من التعذيب، من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل الحرام. يا إخواني ماذا تتوقع؟ سنة الله عز وجل. لا يمكن أن تستقر الأمور مع الظلم، ربما ظلم خفيف تمشي لكن الأرض لا تخلو، لكن عندما تصبح المظالم بهذه الصور يا إخواني، وعندما تصبح الحقوق ضائعة وحتى ضيع الدين وضيع العدل وأصبحت بلاد الكفر تقيم شيئا من العدل غير موجود في بلاد المسلمين، في بلاد الكفار يا إخواني، في أوروبا، في الولايات المتحدة، في روسيا، لو ظلم الإنسان بيلجأ للقضاء، بيذهب بيحقق، بيحققون مع المسؤول، يؤتى بحقه أو بجزء حتى من حقه. لذلك المواطن يشعر بنوع من الراحة ونوع من العدل في تلك المجتمعات، وهذا ما جعل تلك الدول تبقى مع كفرها. ولذلك ورد عن بعض السلف إن الله يبقي على الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ولا يبقي المسلمة عندما تكون ظالمة، لأن المسلمين إذا استمروا على الظلم يا إخواني ربما يعتقدون أن هذا أمر مستقيم، فلذلك الله سبحانه وتعالى سرعان ما يبتليهم حتى يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى لعنايته بهم ورحمته بهم. أما الكافر فدعه يتمتع لأنه ما معه إلا الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدب تلك الأمة كلما خرجت عن الأطر السليمة التي رسمها الله عز وجل بها. ففي تلك الفترات الماضية أصبحت الأمة مباءة للظلم، مباءة لأكل حقوق الناس، مباءة لعدم العدل. لذلك يا أخواني قامت الثورات وقام الانفجارات وقامت كذا، ولا تهدأ الأمور إلا بإقامة العدل والإنصاف واطمئنان المواطن، فتهدأ نفسه ويشعر أنه إن اعتدي عليه سيجد من يحقق مع المعتدي وسيرد إليه حقه ولو بعد شهر ولو بعد أسبوع. لكن عندما يصبح الظلم منتشرا وييأس الناس من العدل يقع ما يقع من هذا كله، وربما حتى ندعو الله فلا يستجاب لنا، لأنه أصبح كلنا ظالم وكلنا مظلوم، يظلم بعضنا بعضا. حتى أن الناس يا أخواني، يعني أنت تجد مثلا تذهب إلى طبيب فيكلفك ما لا يستحق مرضك، مرضك يحتاج إلى يعني دواء يسير، فيقول لا عملية وكذا، فإذ بك في مرض كان ينبغي أن تنفق عليه 5000 أنفقت 50000. طيب في اليوم الثاني هذا الطبيب سيذهب إلى بنشري أو ميكانيكي أو غيره، وأيضا سيسرق منه 50000 التي سرقها من المواطن. طب وليش كده؟ ما في داعي تسرقني ولا أسرقك، لكن دخلنا في دورة عجيبة يا أخواني، أنت تأكلني وأكلك وأصبحنا نأكل الحرام كلنا، بينما كان يكفيك ما عندك أن تأكل بالحلال ويكفيني نفس الشيء، لأن انتشار هذه الأشياء أصبحت على الجميع كما قلت. فأصبح الناس يأكلون الحرام وكان يمكن أن يعيشوا في نفس المستوى أو أحسن منه، كل واحد بما عنده من المال ببركة الإطاعة، ولكن نأبى إلا أن نأكل حراما. طيب ما أنا لا أسرقك اليوم وأنت تجيء لي في العيادة وأنت لا تسرقني غدا، ويبقى وفرنا الإيه؟ وفرنا الوزر، ولا نأبى إلا أن نأكلها بالحرام. ولذلك يا إخواني الجيوب امتلأت بالحرام. لا بد من هذه الفورات، لا بد من هذه الأشياء، ومن أراد أن يصلح فلا بد من القضاء على الظلم، لا بد من إقامة العدل. فإقامة العدل يثبت أركان الأرض، الأرض نفسها تئذ من الظلم وربما تحركت بالبراكين والزلازل بسبب الظلم. فالعدل الميزان الذي نزل من السماء أنزله الله عز وجل في كتابه. ولذلك يا أخواني نحن يعني مطالبون بأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الأمور قد زادت عن حدها، ونلجأ إلى ربنا وننظر في أنفسنا. المشكلة كل واحد أصبح راضيا بما عليه، معجبا بنفسه، يعني دخل إلينا الغرور والكبر، وأصبح الناس لا يسمع بعضهم النصيحة من بعض. أصبحت لا أريد أن أسمع منك، أنا بدماغي أنا حر، أنا أفعل ما أريد، وأنت نفس الشيء. وأصبح الكبر والغرور والظلم وأكل الحرام عنوانا على غالب الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم. وهؤلاء بيتدسعوا يا أخوان، اللي ما بيظلمش بيدوسوا عليه، اللي ما بيأكلش الحرام أهبل يقول لك ده عبيط، ده بيضحكوا عليه، ما بيرتشيش يقول لك بس لا ما يريد رأخة، كيف ما يريدش رشوة، كيف ما يأكلش حرام. هذا أصبح معيبا، أصبح معيبا بيدار به الشخص لما يصبح هكذا. يعني عار الآن أنه إيه يصبح في عمل لأنه عنده 99 واحد وواحد ما بيأكلش حرام، فكلهم يتربون عليه بحجج شتى، الناس كلهم كده، مالك مش عارف ايه، هتجلس عبيط طول عمرك، هتجلس فقير طول عمرك، هتاكل من ايه انت واولادك. وخذ لك من حجج الحرام هذه التي يتقنها الفاسقون، حتى اكلوا المجتمع كل الحرام، فاصبحت يعني بلاغة وفصاحة في المجادلة عن الحرام. يقول لك عيش منين واكل من، وانت لازم تخزن ب50 و60 ألف من الحرام، من السم الذي يدخل الى جوفك تدخله الى اجواف اولادك. ما عادش يا اخواني المسلمون يبحثون عن الحلال والحرام، انما ما وجدوه فهو حلال وما لم يجدوه فهو حرام، ودي قاعدة الجاهلية، عدنا الى الجاهلية. اذا عندما نبتلى، عندما ندعو فلا يستجاب لنا، نقول يا رب يا رب، فيقول ومطعمه حرام ومشربه حرام. وحتى الذين لا يأكلون الحرام يا أخواني، لأن قد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ساعات الفتن ما يكون قليل، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فتأتي السيل ويأتي الفتن يأخذ الجميع. ولذلك ورد في حديث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو أناس الكعبة فيخسف بهم، فقالت أمنا عائشة كيف يا رسول الله وفيهم سوقتهم والبائعون وغيرهم. يعني أمنا عائشة تقول ده جيش وناس بتبيع بتشتري، وفي ناس ليس همهم أو ليس لا يغزون مع هذا الجيش، طب هذا الجيش ظالم، طيب خسف بهؤلاء، قال يبعثون على نياتهم، يعني يتخذ الجميع، وبعدين يوم القيامة كل واحد يتحاسب على ايه، على ما قال. فلذلك ايها الاخوة، الدعاء يعني كما قلت سبب من اسباب الفرج على المسلم، فينبغي علينا ان نلظ بالدعاء وان نكثر منه كما قلت، خاصة في اوقات استجابة الدعاء، في ثلث الليل الاخير تصلي ركعتين تدعو ربك في السجود، عند رقة القلب وعند الخشوع ايضا يرجى، لانه كلما كنت خاشعا وحاضر القلب، لان حضور القلب مهم جدا، وانت يعني تتعبد لربك سبحانه وتعالى وترى عظمته ومنطرح بين يديه، كنت اقرب الى الله سبحانه وتعالى. كلما بعدت عن الحرام كان اولى باستجابة الدعاء، كلما بعدت عن مظالم الناس وظلمهم. ولذلك الحاذق الذي يخرج وليس عليه شيء، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، لكن المشكلة إيه، معاهم جبال من الحسنات، لكن المشكلة ما أقاموه من الجرائم، فيأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا وقد أكل مال هذا وقد سفك دم هذا، طب ما فيش حاجة بتروح. فيأتي يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، كل واحد عمالين يغدو، لأنه ما ترك أحدا إلا وله حق عنده، حتى تذهب تلك الجبال. طب حتى لو فنت حسناته هل يتركونه؟ لا، شوف العدل، بل يوضع من سيئاتهم عليه، خلاص لا بد من الايه، لا بد من الحساب. فان كان في حسنات استقضوا منها، ليس هناك درهم ولا دينار، فخذ ما شئت، ملايين مليارات خذ، لكن ستأتي يوم القيامة يؤخذ منك، فان لم يكن معك وكنت مفلسا فتحمل عليك. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، يعني المفلس اللي ما معهوش فلوس. قال لا، المفلس ده الحقيقي اللي هو يأتي يوم القيامة ومعاه حسنات كثيرة ويفلس وتحمل عليه السيئات ثم يلقى به في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، واحفظ أموالنا وأعراضنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألق الرحمة بيننا، اللهم اجعل القوي يرحم الضعيف، واجعل الغني يرحم الفقير. اللهم اجعلنا متراحمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألقي علينا رحماتك، اللهم بكرمك، اللهم أكرمنا يا رب العالمين. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مدير المستجيرين أجرنا. اللهم برحمتك اجمعنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم قد آمنا به ولم نره، فاللهم إنا نسألك بمحبتك لنبيك محمد أن تجمعنا به في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.